السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب البيوع من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها، أي في مدة الخيارين، بغير إذن الآخر.
مر معنا أن الخيارات عدة أقسام، الخيارات في البيع عدة أقسام، وأخذنا في دروس سابقة خيار المجلس وأحكامه، ثم دخلنا في القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الخيارات اللي هو خيار الشرط، وذكرنا بعض أحكام خيار الشرط. والمراد بخيار الشرط أن يشترط المتبايعان أو أحدهما مدة معينة يتروى فيها بإمضاء البيع أو عدم إمضائه، سواء كان للبائع والمشتري الخيار، أو كان الخيار للبائع وحده فقط، أو كان للمشتري وحده فقط. هذا الخيار اسمه خيار الشرط، ويشترط أحدهما على الآخر مدة معلومة ولو كانت طويلة، سواء كانت ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، المهم أنه يحدد المدة ويحدد منتهاها ويحدد متى تنتهي لئلا يحصل بين البائع والمشتري خلاف. وقلنا أنه سواء كان للبائع والمشتري الخيار، أو كان للبائع فقط أو للمشتري فقط. والآن المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن حكم التصرف بالمبيع وقت خيار المجلس ووقت خيار الشرط. وذكرنا أن المبيع بمجرد ما يعني يحصل التبايع بين البائع والمشتري يدخل في ملك المشتري، يدخل في ملك المشتري ويكون له غنمه وعليه غرمه، وله غنمه المنفصل عنه دون المتصل، وذكرنا الدليل على ذلك في درس سابق. وبناء على ذلك فإنه حينما يكون المشتري والبائع في زمن خيار المجلس وخيار الشرط، فإنه لا يصح أن يتصرف لا البائع ولا المشتري بالمبيع، ولا لا يتصرف المشتري بالمبيع ولا يتصرف البائع بالثمن إلا إذا انتهى الخيار أو أسقطه، سواء أمضي البيع أو فسخاه، فلا يصح للبائع أن يتصرف بالثمن، ولا يصح للمشتري أن يتصرف بالمبيع بالشيء المبيع، لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا تصرفا سيأتي بعد قليل ذكره، يجوز له للبائع للمشتري أن يتصرف به، كما يقول المؤلف لتجربة المبيع، يريد أن يجرب هذا المبيع فهذا يجوز له، لكن يبيعه أو يهبه أو نحو ذلك هذا لا يجوز. ويحرم عليه أن يبيع هذا المبيع، وكذلك أن يهبه، وكذلك البائع يحرم عليه أن يبيع في زمن الخيارين المبيع مرة أخرى أو يهبه أو نحو ذلك. فيكون المبيع موقوف في مدة خيار المجلس وخيار الشرط حتى يتم البيع، سواء كان بيعا أو كان بيع منافع أو بيع أعيان، بيع أعيان يعني يبيعه العين أو أنه يبيعه المنافع، وبيع المنافع المراد بها الإجارة، المراد بها الإجارة. فيعني المؤلف ينص على أنه لا يجوز للبائع والمشتري التصرف في المبيع زمن الخيارين، زمن الخيارين اللي هي خيار المجلس وخيار الشرط، نعم،
بغير إذن الآخر.
يقول أنه لا يجوز التصرف مقيد بغير إذن الآخر. إذا أذن الآخر فخلاص معناته أنه يعني رضي بهذا التصرف، فهو من حقه، من حقه أنه يمضي هذا الشيء أو لا يمضي هذا التصرف. فإذا أذن له، أو كان التصرف من المشتري مع البائع أو من البائع مع المشتري، فإذا كان التصرف بينهما، باع المشتري على البائع هذه السلعة، فطبعا هذا يعتبر إمضاء للبيع وفسخ للخيار، وفسخ للخيار. فإذا كان يتصرف مع البائع أو يؤجره الدار، اشترى منه دارا فأجرها إياه، فهذا تصرف مع البائع، فهذا تصرف فيجوز إذا كان أذن له، إما أن يأذن له، يأذن البائع للمشتري أو يأذن المشتري للبائع بالتصرف، فهذا الحق لهما لا يعدوهما. أو أن يكون معه، يكون التصرف تصرف البائع مع المشتري أو تصرف المشتري مع البائع، فإذا يعني تصرف معه فهذا قد يعني أمضى البيع، فقد يكون قد أمضى البيع وأسقط خيار الشرط أو يعني خياره، خيار المجلس، معناته إذا باع على البائع أو باع البائع على المشتري أو أجر المشتري أو نحو ذلك، فإنه يكون هذا التصرف نافذ ويسقط الخيار، يبطل الخيار ويثبت البيع، نعم.
فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له.
أي نعم، يقول لا يتصرف المشتري بالمبيع إلا مع البائع بأن يؤجره له، بأن يجر له في خيار المجلس وخيار الشرط، وهذا يعتبر إنهاء لمدة الخيار، إنهاء لمدة الخيار إذا تصرف، يعني معناته أنه رضي، معناته أنه رضي بالمبيع حينما أجره على البائع، معناته ما عاد بقي خيار شرط، ما عاد بقي خيار شرط. الخيار الشرط وضع للتروي بين إمضاء البيع وبين فسخه، فإذا باعه أو أجره فماذا بقي؟ بقي أنه خلاص رضي بهذا فيمضي هذا البيع، نعم.
ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه،
يعني نفس الطريقة، المشتري لا يتصرف بالمبيع زمن الخيارين إلا بإذن البائع أو معه، وكذلك البائع لا يتصرف بالثمن زمن الخيارين، بالثمن المعين، طبعا الثمن المعين ذكرنا أنه قد يكون الثمن معينا وقد يكون في الذمة، وقد يكون في الذمة. فإذا قال له بعتك، قال بعتك أو اشتريت منك هذه الدار بهذه الصرة، بهذه الربطة، بهذه الصرة من الدراهم أو من الدنانير أو من الريالات، فهذا يعتبر الثمن هنا معين، يعني يتعلق الثمن بعين هذه الصرة أو هذه الربطة. وإن كانت الأشياء متشابهة، يعني بعض الناس قد يقول يعني هذه 100 ريال، إيش فرق بينها وبين 100 الثانية، هي ورقة. نقول لا، أحيانا يكون الثمن معينا، بمعنى يقول اشتريت منك بهذه 100 ريال، فهذه 100 ريال لابد أن يدفعها هي بنفسها للبائع، لا يدفع غيرها، وقد تعلق بها الثمن، قد تعلق بها الثمن. أحيانا يقول اشتريته منك 100 ريال، فهذه 100 ريال تكون متعلقة بالذمة وليست بالعين، فيعطيه أي 100 ريال، يدخل يده في جيبه ويطلع أي 100 ريال ويعطيها إياه. هذا الفرق بين الثمن المعين والثمن الثابت في الذمة. فالثمن المعين لا يجوز ويقع، يعني لا يجوز التصرف فيه ولا يقع، لكن لو اشترى بالذمة قال اشتريتها منك ب10,000 ريال فهي هذه ثابتة في ذمته يعطيه أي 10,000. فإذا قبض البائع الثمن المعين معناته لازم يضعه في صندوق وينتظر إذا مضى البيع ولا يرده على صاحبه ولا يرده لأن هذا الثمن معين. لكن لو كان الثمن في الذمة فيجوز أنه يتصرف فيه كما يشاء. ثم إذا يعني طلب المشتري الثمن أعطاه أي ثمن أي ورق نقدي يعطيه إياه طبعا ثمن مثلا ريالات يعطيه ريالات من أي الريالات كانت. لكن إذا كان معينا وقال هذه الدراهم التي في الكيس لا بد أن تكون هذا الذي في الكيس لا يجوز أن يتصرف فيه البائع. فكما أنه قلنا لا يجوز للمشتري أن يتصرف بالشيء المبيع قبل إمضاء البيع إلا مع البائع أو مع إذنه، فكذلك لا يجوز للبائع أن يتصرف بالثمن، والمؤلف يقول المعين، بالثمن المعين إلا بعد إمضاء البيع أو إذن المشتري أو معه يتصرف معه، فهذا يجوز لأن الحق لهما لا يعدوهما.
كأن استأجر منه به عينا.
إيه نعم، يستأجر منه به عينا، يعني مثلا هذا الثمن أعطاه الثمن البائع أعطى المشتري دار، مثلا اشترى منه دارا وأعطاه الدار، والمشتري أعطاه الثمن المعين، أعطاه الثمن كما قلنا المعين هذه الصرة من الدراهم، فقال له البائع تؤجرني دارك أو دارك الفلانية أو محلك الفلاني، فقال نعم وأجرك إياها، قال تؤجرني إياها بهذه الدراهم، قال نعم فأعطاه إياها، فهذا معناه أسقط حقه في هذا الثمن المعين فيصح. فإذا تصرف البائع مع المشتري أو تصرف المشتري مع البائع أو بإذن البائع تصرف المشتري أو بإذن المشتري تصرف البائع، فهذا الحق لهما كما قلنا لا يعدوهما. نعم.
هذا إذا كان التصرف بغير تجربة المبيع، فإن تصرف لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق.
أي نعم. هذا الشيء المستثنى من الاستعمال، اشتريت سيارة بشرط وقلت له أشتريها منك بشرط الخيار 3 أيام، تبغى تتروى تشوف هل السيارة صالحة ما هي صالحة، ثمنها مناسب ما هو مناسب، أنت مغلوب، المهم أنك اشترطت لك الخيار 3 أيام، وليس يعني بالذات 3 أيام، قد تشترط الخيار ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، المهم أنك اشترطت عليه خيار لتتروى، خيار لتتروى وتنظر هل تمضي البيع أو ما تمضيه. فقلنا أنه لا يصح أن تتصرف في المبيع إلا في حالة واحدة، وهي حالة تجربة المبيع، حالة تجربة المبيع. يعني مثلا لو إنسان اشترى السيارة على أن له الخيار 3 أيام، فقام وشغلها وراح عليها يبغى يجربها، يشوف سيرها، يشوف كيف، فيها أعطال ما فيها أعطال، ربما يروح يكشف عليها عند المهندس الميكانيكي أو نحو ذلك. هذه يقول هذه الحالة مستثنات يجوز أن يتصرف فيها. لماذا؟ يقول لأن الخيار وضع على هذا الغرض، الخيار إنما وضعه الشارع لهذا الغرض حتى تأخذ السلعة وأنت راض عنها، تأخذ السلعة وأنت راض عنها. فإذا كان تجربة المبيع سواء كانت سيارة أو كانت دابة، أحيانا مثلا يشتري واحد خيل، يشتري حصان ويريد أنه يشوف عدوه، يشوف أنه سابق ويشوف أنه كذا وكذا، فهذا التصرف يعني ممنوع أنه يركبه ويروح عليه يسافر عليه ونحو ذلك. لكن إذا قال أنا أريد أن أجربه تجربة أشوف سرعة عدو هذا الحصان، فإنه لا بأس أنه يشوف سرعة هذا الحصان، لأن الخيار هال3 أيام وجدت لقناعة، يعني إيجاد قناعة عند هذا المشتري بهذا الشيء الذي اشتراه. أما أن يشتريه على جهل، اشتراه مثلا يريد الحصان للسباق، يريد العدو ونحو ذلك، فكيف يعرف أنه هذا الحصان يصلح للسباق أو ما فيه عيوب، يمكن عرج، يمكن يعني مكسور، يمكن فيه كذا وكذا، ويريد أنه يتأكد من سلامة هذا المبيع. فلذلك هذا الشيء أبيح أن يستعمله المشتري للتجربة، لأن الخيار إنما شرع لهذا الغرض.
إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة.
أي نعم، استثنى أيضا تجربة المبيع كما قلنا، واستثنى إذا اشترى عبدا، وهذا في الزمن السابق وكررناها كثيرا، كان يوجد أرقاء عبيد ويوجد أحرار، فالرق سببه الكفر، سببه الكفر إذا يعني استرقى المسلمون الأسرى ونحو ذلك فإنهم يكونون عبيدا، ولكن الحمد لله ومن نعم الله سبحانه وتعالى أنه قد انتهى هذه العبودية وهذا الرق، وأصبح الناس كلهم أحرار، ما عاد فيه الآن عبيد، حرر جميع الرق ولا عاد فيه يعني عبيد، وكان طبعا مشروعا في الإسلام وموجود، إلا أن الشارع أوجده، ومع ذلك يتشوف الشارع إلى العتق، ولذلك جعله يعني أصلا في الكفارات، العتق أصلا في الكفارات، فتجد أنه يقول عتق رقبة مؤمنة في أول الكفارات. لماذا؟ لأن الشارع يتشوف إلى أنه ما يبقى هناك عبيد، يريد الناس كلهم أحرار. فالشاهد أنه في الزمن السابق لو كان هناك رقيق واشتراه إنسان، وقلنا إن التصرف، تصرف المشتري بالمبيع إنه لا يصح ويحرم، إلا هذه المسألة، لو أن هذا المشتري اشترى هذا العبد واشترط الخيار لمدة 3 أيام ثم قام فأعتقه، هذا يقول طبعا يحرم عليه. لماذا؟ لأنه ضيع حق البائع في الخيار، إذا كان الخيار له وللبائع، أما إذا كان الخيار له هو ما في إشكال، والبائع ما ليس له خيار، لكن لو كان للبائع خيار وله خيار فإنه في هذه الحالة يقول العلماء أنه ينفذ العتق ومع حرمة هذا التصرف. لماذا حرمة هذا التصرف؟ لأنه الشارع حرم عليه أن يتصرف بالمبيع زمن الخيارين، وهو قد خالف فعصى في ذلك، فيعني ارتكب حراما فيأثم بذلك، لكن العتق ينفذ. لماذا ينفذ؟ لأن العلماء يقولون أن سراية العتق لها قوة في النفوذ، أن العتق له نفوذ قوي، والشارع يتشوف إلى العتق، فبمجرد ما يعني يحصل فرصة لعتق هذا العبد، الشارع مع هذا الشيء، مع العتق على طول، ولذلك يقولون، قال العلماء أنه ينفذ العتق ولكن التصرف حرام، يعني يأثم بذلك. نعم، فاستثنت هاتان المسألتان من جواز من حرمة تصرف المشتري بالمبيع زمن الخيارين، اللي هي تصرف للتجربة بغرض التجربة، بغرض أن يجرب المبيع، والثانية إذا اعتق العبد الذي اشتراه، وقلنا هذا في الزمن السابق، الآن لا يوجد أرقى، وربما أن بعض الناس يمكن لا يعلم أنه يعني اللي نشأ قريبا أو لم يتعلم الشريعة الإسلامية يعني كما ينبغي، فيستغرب حكاية الرق والعبودية ونحو ذلك وأحكامها، وهي باب واسع في الفقه الإسلامي، وكل كتاب في الفقه الإسلامي تجد باب يعني للأرقاء وأحكامهم ونحو ذلك، لكن كما قلنا ولله الحمد انتهى هذا الموضوع، لكن أحكامه باقية، ويجب يعني علينا، ويجب أن تبقى في كتب الفقه، ويجب أن نتعلمها، لأنها قد تتجدد أسباب أو نحو ذلك. المهم أنه هذا له في الشرع باب، له في الشريعة باب معين، لكن الشرع يعني لا يريد هذا الشيء، لا يريد الاسترقاق، لا يريد الاسترقاق ويتشوف إلى العتق. نعم،
ويسقط خيار البائع حينئذ وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه.
طبعا يقول يسقط خيار البائع حينئذ، حينما يعني يكون الخيار له، وقام هذا واشترى هذا العبد والخيار للبائع، يقول يسقط خيار البائع، ما عاد يصير له خيار، وقد أضر به المشتري، ولذلك قلنا أنه يأثم لأنه أضر بالبائع، فحينئذ ينفذ العتق ويحرم على المشتري هذا العمل ويأثم به، لأنه يعني خالف ما شرع الله في هذا. وأما البائع طيب يقول أنا لي خيار، نقول خلاص سقط خيارك أنت، سقط خيارك بعتق هذا المبيع. نعم.
وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة فسخ لخياره وإمضاء للبيع لأنه دليل الرضا به.
يعني لو أن البيع انعقد على أن الخيار المشتري فقط، نحن قلنا ممكن يكون للبائع والمشتري وممكن يكون للبائع وحده وللمشتري وحده، فيقول لو كان الخيار للمشتري وحده اشترى هذه الدار أو هذه الدابة أو هذه السيارة على أن له الخيار 10 أيام، على أن له الخيار 10 أيام، ثم تصرف في هذا المبيع تصرفا يخرجه عن ملكه بأن باعه أو وهبه أو باعه
بنحو وقف أو بيع،
سواء وقفه قال هو وقف لله تعالى، هذا إسقاط الخيار هو إمضاء للبيع لأنه يعتبر منه رضا، أو باعه معناه إذا باعه معناته أنه رضي بالمبيع، كيف تبيعه وأنت لك الخيار؟ فبمجرد البيع يسقط الخيار، يسقط الخيار وينفذ البيع، ينفذ البيع يعني خلاص الثمن ملك للبائع والمبيع ملك للمشتري تصرف فيه ببيع أو هبة أو وقف. نعم.
أو لمس لشهوة،
أو لمس لشهوة يعني اشترى أمة، طبعا قلنا أن الرقي يقع على الذكور والإناث، الرجل يسمى عبدا أو يسمى رقيقا والمرأة تسمى أمة، تسمى أمة وهي مسترقة، وقد يعني يشتريها الإنسان هذه الأمة للخدمة أو يشتريها للوطء، لكن يقول بمجرد لمسها لشهوة، بمجرد أن المشتري يلمس هذه الأمة لشهوة معناته أن الشهوة هذه بداية الجماع، بداية الجماع معناته أنه إذا لمسها لشهوة معنى هذا أنه رضي بها، أنه رضي بها، فيقول إذا لمسها لشهوة ما هو جامعها، لا فقط لمس لشهوة فهذا يعتبر إمضاء للبيع وإسقاط لخياره. نعم.
فسخ لخياره وإمضاء للبيع لأنه دليل الرضا به.
إيه نعم، يقول هذا يعتبر هذه الحركات وهذه الأعمال البيع والوقف والهبة ولمس الأمة لشهوة وغيرها من التصرفات التي تفيدنا أنه يرغب في هذا المبيع، فهذا يقول فسخ للخيار وإمضاء للبيع. نعم.
بخلاف تجربة المبيع واستخدامه.
أي نعم، يقول بخلاف تجربة المبيع كما قلنا فإن هذا لا يعد تصرفا يلزمه بالبيع ويسقط خياره، بل يبقى على خياره لأن التجربة هذه يعني إنما وجد الشرط لهذه الغرض، لهذا الغرض أنه يجرب المبيع ويتروى فيه. نعم.
وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع.
إيه نعم، يقول أن البائع غير المشتري، المشتري قلنا أنه فسخ البيع وإمضاء للبيع، إمضاء للبيع وإمضاء وفسخ لخيار الشرط، إنهاء لخيار الشرط، بخلاف البائع إذا كان الخيار له هو وحده، يعني باعه هذه الدار على أنه له الخيار 3 أيام أو 10 أيام والمشتري ليس له خيار ما اشترط الخيار، فإن البائع إذا تصرف في هذا المبيع فإنه لا يعد فسخا للبيع، البيع يكون باقي، يكون باقي ليس فسخا للبيع بخلاف المشتري. نعم.
ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض.
إيه نعم، يعني ما الذي يسقط الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط؟ يقول إذا تلف المبيع، الشيء المبيع باعه دابة أو دار، باعه الدابة فماتت أو دارا فانهدمت أو سيارة فاحترقت، هذا يعتبر تلف المبيع. ما يعني ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه إذا كانوا باعوا بخيار الشرط أو ما زالوا في خيار المجلس خلاص ينتهي خيار الشرط وينتهي خيار المجلس، خيار الشرط وخيار المجلس. طيب هذا المبيع الذي تلف يتلف على ملك من؟ يتلف على ملك من؟ يتلف على ملك المشتري، لأنه دخل في ذمته بمجرد العقد، بمجرد العقد، وقلنا له غنمه وعليه غرمه، له نماؤه المنفصل، له نماؤه المنفصل وعليه قيمة التلف، يعني كما أنه يغنم النماء المنفصل فكذلك يغرم القيمة، يعني يتلف عليه في مدة خيار الشرط أو خيار المجلس يتلف على المشتري. نعم، فيملك البائع الثمن، وهذا خلاص نقول يخلف الله عليك الميت. وإن كان له نماء يعني شات فولدت فماتت الشات وبقي الولد، نقول للمشتري الشات عليك والقيمة للبائع، وطيب والحمل هذا الذي ولد في زمن خيار المجلس نقول لك لأنه نماء منفصل وهو نماء ملكك الذي تضمنه، نماء ملكك الذي تضمنه فهو لك. نعم.
وبإتلاف مشتر إياه مطلقا،
كذلك لو أن المشتري أتلف هذا المبيع في زمن الخيارين خيار المجلس أو خيار الشرط، كما قلنا أنه إذا باعه أو وهبه أو وقفه أو لمسه فإنه يمضي البيع، فكذلك لو أنه أتلفه يعني اشترى خروف مثلا بألف ريال على أن له الخيار 3 أيام ثم قام وذبح هذا الخروف، ذبح هذا الخروف أتلفه، معناته خلاص ينتهي الخيار ويلزمه، لأنه هي أيضا ذبح الآن ملكه، فيعتبر هذا الذبح إمضاء للبيع وإسقاط للخيارين. نعم.
ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خياره، فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أيضا مما يسقط الخيار موت من له الخيار، اللي يسقط الخيار موت من له الخيار، فلو أن المشتري قال اشتريت هذه الدار على أن لي الخيار شهرا ثم مات بعد 10 أيام فنقول خلاص يبطل خيار الشرط ويمضي البيع، ويمضي البيع. وكذلك البائع لو أنه باع هذه الدار واشترط الخيار مدة شهر فمات خلال أسبوع أو 10 أيام أيضا هذا يبطل الخيار، يبطل الخيار وينفذ البيع، يبطل الخيار وينفذ البيع. يقول إلا أن يكون البائع أو المشتري طالب بالفسخ قبل الموت، قبل الموت بمعنى أنه اشترى اليوم الدار بألف ريال بعشرة آلاف ريال مثلا، اشتراه بعشرة آلاف ريال وقال لي الخيار أسبوع ثم بعد مضي يومين قال أنا لا يعني لا أريد، أنا لا أريد أني أمضي الصفقة، لا أريد أني أمضي الصفقة ثم مات فورا، فهذا قد طالب بالخيار. ربما يكون يعني تقول لماذا لا ينفسخ الآن فورا، قد يكون مثلا البائع مسافر غائب أو المشتري غائب الذي له الخيار غائب، فأشهد عليه وقال أنا أريد أن أفسخ البيع أو أنا أريد أن أمضي البيع وأشهد على ذلك، ففي هذه الحالة قبل ثم مات، ففي هذه الحالة هذا الحق يرثه الورثة، يصبح حقا لهم، فيطالبوا، فيجوز لهم أن يطالبوا البائع أو يطالبوا المشتري ويحلون محل مورثهم الميت. أما إذا كان ما طالب قبل الموت ويعني الخيار الآن صار ثم توفي بعد يوم يومين ولا طالب بشيء، لا أمضى البيع ولا فسخه، فإنه هذا من مسقطات الخيار، هذا من مسقطات الموت، من مسقطات الخيار، سواء للبائع أو المشتري، أو كان للبائع وحده أو كان للمشتري وحده، فإنه إذا مات أحدهما أو كليهما فإنه يسقط الخيار في هذه الحالة ويمضي البيع، ويمضي البيع. نعم.
كالشفعة وحد القذف.
أي نعم، مثل الشفعة أيضا وحد القذف. الشفعة طبعا جعلها الشارع للجار أو الشريك، للجار أو الشريك، بمعنى أنه لو باع يعني جارك داره، باع جارك داره، فإن من حقك أن تنتزع هذه الدار ممن اشتراها، ممن اشتراها بنفس الثمن، يعني إذا كان ما استشارك ولا دريت، وأنت ربما أنت أحق بهذه الدار إذا كان لك فيها رغبة، فباعها فقلت أنا أريد أنا أو أرض أو نحو ذلك، فتقول أنا أريد هذه الدار لأتوسع بها أو ما أريد أي أحد جار لي، فأنت تريد أنك أنت لتشتريها، فهذا يسمى يثبت لك حق الشفعة. هذا أيضا من الحقوق للجار أن له حق الشفعة، وقد يكون هذا يغيب عن يعني ذهن بعض الناس أو كثير من الناس الذين لم يدرسوا الشريعة أو يكونوا يعني في تخصصات أخرى، حتى لو كان تخصصه يعني عالي في العلوم العلمية في الطب والهندسة، قد يكون يجهل مثل هذه الحقوق الشرعية التي له. فإذا كان مثلا جوارك بيت، هذا بيتك وهذا بيت ملاصق له، ثم باعه صاحبه وهو لم يقل لك إني سأبيعه، فمن حقك أن تطلب منه حق الشفعة أو تثبت عليه حق الشفعة، بمعنى أنك تنتزع هذه الدار المبيعة بنفس الثمن الذي باعها به، ويعني تبطل البيع اللي صار وتأخذها أنت، فهذا حقك شرعي، حق شرعي أنك تنتزع حصة جارك أو بيت جارك أو حصة الشريك. وعلى خلاف بين أهل العلم أنها إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، جاء هذا في الحديث، وبعض العلماء أثبتوها في سواء صرفت الحدود أو بينت الطرق، فيحق لك أن تنتزع هذه حصتك من شريكك، حصة شريكك، أو تنتزع بيت شريكك ممن آل إليه بنفس الثمن. فهذا أيضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن الخيار يعني إذا طالب به صاحب الخيار طالب بالخيار قبل الموت فإنه يرثه عنه الورثة، فكذلك حق الشفعة. يعني لو أن جارك باع بيته ثم على طول أنت قمت عليه دعوة أو طلبت منه الشفعة، على طول قلت له أنا أشفع في هذا البيع وأريد أنك تبيعه علي، أنا بهذا المبلغ أنا الذي أريده. هذا إذا طالبت ثم توفي هذا الشخص الذي طالب فيبقى الحق للورثة، يبقى الحق للورثة يرثونه لأنه قد طالب به. أما إذا لم يكن قد طالب به فلا يورث، مثل أيضا ما قلنا في خيار الشرط. يعني لو أن جارك باع البيت وسكت أنت ثم مات صاحب الجار هذا قبل أن يطالب بالشفعة، فهل الورثة يحق لهم أن يطالبوا بالشفعة؟ يقول لا، يقول طالما أن صاحب الحق ما كان له الحق ولم يبادر على الفور بالمطالبة ثم مات فإنه لا يورث عنه، لكن إذا أقام القضية وطالب بالشفعة أو شهد شهود وقال أنا أشهدكم هذا الشخص غائب وباع البيت وأشهدكم أني سأطالبه بالشفعة، بمعنى أني أريد أني أنا الذي أشتري البيت ليس غيري، لأن الجار قد يتضرر من جار يباع عليه يعني يباع عليه هذا البيت. إن كان رضي مثلا جاره هذا وكان كريم وكان طيب وكان خلوق وراضي فيه، لكن لا قد لا يرضى بجار آخر، فيقول أنت ما دام أنك تبيعه استخرج منه فأنا أولى به، أنا أولى به، ولا أريد جيران جواري لا أرغب بهم، يمكن يكون فيهم فساد، يمكن يكون كذا، يمكن يكون كذا. فمن حقه أنه ينتزع هذه الحصة، فإن طالب بها قبل وفاته ثبت له ولورثته، وإن لم يطالب بها فإنه يسقط حقه ويسقط حق أيضا الورثة في ذلك ويمضي البيع. كذلك حد القذف، وسيأتي إن شاء الله له باب معينة، الإنسان يقذف الآخر، وهذه نسأل الله السلامة والعافية قد تكون يعني تجري على لسان الفسقة، على لسان الفسقة الذين لا يخافون الله، مثلا يقذفه بالزنا، يقذفه باللواط، يقول له مثلا أنت لوطي أو أنت زاني أو أن أمك زانية أو نحو ذلك أو أنك أنت ابن زنا أو نحو ذلك، هذا قذف،
هذا قذف يوجب الحد ويجلد القاذف 80 جلدة إذا ثبت أنه قذفه. وهذا كثير في الأسواق يحصل ويحصل بين الناس إذا تشادوا في كلام أو غضب أحدهم على الآخر ممن لا يخافون الله وليس يعني عندهم يعني إيمان يردعهم عن هذا العمل فيسيء خلقه مع أخيه المسلم. لكن الشريعة وضعت لهذا رادع. الشريعة لا ترضى بأن تشيع مثل هذه الأمور وهذه الأقوال وهذه الألفاظ البذيئة القبيحة تشيع بين المسلمين، مثل يقول له يا زاني يا لوطي، أمك زانية، أمك لوطية، أمك كذا، أمك كذا، أو أنت زاني أو أنت كذا، أو يقول لزوجته أنت كذا كذا. هذا قذف، هذا الذي يسمى القذف. والقذف هذا له باب كامل في الفقه الإسلامي، وحده إذا ثبت على القاذف ادعى المقذوف أنه قال له هذا الكلام وثبت عليه فإنه يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. فأيضا حد القذف إن طالب به قبل الوفاة فإنه إذا توفي يرثه ويلزمهم يعني قصدي ولهم الحق في المضي في القضية ومطالبة أن يقام على القاذف حد القذف. أما إذا مات قبل المطالبة فإنه في هذه الحالة يسقط ولا حق للورثة في المطالبة بذلك.
قال رحمه الله: الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن.
هذا انتهينا من خيار المجلس وانتهينا من خيار الشرط. هناك خيار في الشريعة أيضا وفي الفقهاء رحمهم الله تحدثوا عنه وذكروا أحكامه، اللي هو الخيار الثالث خيار الغبن، وهو أن يدعي البائع أو يدعي المشتري أن هذا قد غبنه في الثمن، غبنه في الثمن، سواء كان البائع غبن المشتري أخذه على حين غرة وهو يعني لا يعلم، أو أنه ذكر له ثمنا. وسيأتينا يعني بما يثبت خيار الغبن، ولكن هو يثبت في أشياء كثيرة. المهم أنه يزيد عليك الثمن، فمثلا أنت تظن إن ثمن هذه السلعة مثلا 100 ريال فيبيعها عليك ويقول لا ارتفعت الأسعار الآن وكذا وكذا وتغيرت الأسعار، ما عاد يعني بعض المرات البائع يقول لك ما عاد هذه الأسعار فيه ولا الآن تغيرت الأسعار وارتفعت، فيبيعه عليك ب150 مثلا. طبعا السعر هذا الغبن هذا يحده العرف، ليس له يعني حد محدود في الشرع، لكن ما تعارف الناس على أنه غبن فإنه يثبت فيه الخيار، ما لم يتعارف الناس على أنه غبن فإنه لا يثبت فيه الخيار. فمثلا تشتري سلعة ب100، تشتري سلعة قيمتها 100 تشتريها ب150، يعني غرر بك البائع يعني أو قال لك بكلام أو نحو ذلك إن هذه سعرها كذا اليوم، فاشتريتها ب150، حينما اشتريتها ونقدت له الثمن وذهبت إلى البيت أو إلى أصحابك أو إلى في السوق فقالوا لك بما اشتريت كم اشتريتها هذه، قلت 150، قالوا كيف تشتريها 150 هذه قيمتها 100 ما تزيد. فأنت الآن مغبون، أنت الآن مغبون، يعني ليس الغبن قليلا كما قلنا، الغبن 50%، الغبن 50%، يعني لو 1000 تصير 1500، لو 1,000,000 تصير 1,500,000، هذا يعتبر غبن فاحش. لكن مثلا لو أنها تساوي 100 واشتريتها ب100 ريال، هذا يعني لو تسأل التجار قالوا هذا يعني الريال والريالين هذه فروقات بسيطة في السوق، يعني قد تجد هذا البقالة يبيعها ب100 ريال، وبعضهم يبيعها ب100، وبعضهم يبيعها ب99، وبعضهم يبيعها ب100 ريالين، يعني هذا فرق السعر هذا يعني متوقع. ولماذا يكون متوقع؟ متوقع لأن هذا صاحب محل يمكنه مستاجره أغلى ومتكلف عليه أكثر، ويمكن مثلا فيه عناية ونحو ذلك، فقد يزيد في السعر شيئا قليلا عن جيرانه أو عن المتعارف عليه في السوق، مقابل أنه يعني قد يكون تكاليف البضاعة عليه أكثر، أو قد يكون أنه دخلت عليه هو بسعر زائد ريال أو ريالين كما يعني يحصل في البضائع. أحيانا مثلا يباع هذه السلعة الصبح تباع ب100 ريال والضحى تباع 105 ريالات أو 103 ريالات. فإذا الغبن في الثمن هذا في عرف التجار وفي عرف الناس إذا كان زيادة يعني فاحشة هذا يسمى غبنا، مثل أن يصير 50% 60% 70% حتى 20% 30% هذا غبن فاحش. لكن مثلا 1% 2% هذا مما دائما تدور السلعة بينهما. وانظروا مثلا أنتم في الأسواق تجد هذا الدكان يبيع ب100 وهذا الدكان ممكن يبيع ب98 99 وهذا الدكان يبيع ب100 ريال حسب يعني دخول السلعة عليه، حسب موقع دكانه، حسب أو محله، حسب يعني غلاء الأجرة عليه، حسب يعني عنده عمال، عنده كذا، عنده تكاليف كهرباء وكذا، قد يزيد هذا ريالين وهذا قد ينقص ريالين. المهم أنه تكون الزيادة يعني لا يختلف فيها اثنان أنها يعني بسيطة بسيطة. فمثلا الآن مثلا قارورة الماء، مثلا قارورة الماء في غير طبعا الفنادق ولا أشياء كذا، يعني في السوق في البقالة العادة أنها بريال مثلا، بريال أو إذا كانت صغيرة هذه بريال ومتعرفين الناس عليها، جاء واحد وباعك إياها ب5 ريال، أنت غر في السوق ولا تعرف، قلت له بكام هذا القرار؟ 5 ريال، تفضل يا 5 ريال، أنت مغبون في هذا، أنت عليك زيادة 500% الآن. حتى لو كان السلعة قليلة، حتى لو كان يعني سعرها ريال وباع عليك ب5 ريال أنت مغبون، إذا باع عليك أبو 100 ب130 120 140 أنت مغبون، إذا كان ب1000 وباع عليك ب1100 1200 1300 يعني شيء لا يكون هو مجال للحركة في السوق اللي ريال وريالين أو 5 و10 يعني فارق بالسعر. فيحق لك في هذه الحالة أن ترد المبيع وعلى التراخي بخيار الغبن. يعني بعض يعني الباعة قد يكون يكتب السلعة المباعة لا ترد، هذا خلاف الشرع. ولذلك القائمون على التجارة هنا جزاهم الله خيرا في المملكة هنا منعوا هذه اللوحات التي يكتبها الباعة أنها لا ترد، وإذا جيت ترد البضاعة بخيار شرعي، ما هو تردها بس هكذا يعني لأني لا أريدها، هذا هو حر أنه يقيلك أو لا يقيلك، لكن تبغى تردها بخيار الغبن بخيار العيب هذا رغم أنفه شرعا يلزمه أن يردها. فلذلك هذه اللوحة باطلة، هذه اللوحة باطلة، وكانت توضع في المحلات التجارية، وربما في بعض البلدان يضعونها عند المحاسب أن السلعة المباعة لا ترد. كيف ما ترد؟ أنا لي خيارات شرعية، لي خيارات شرعية لخيار الغبن، لخيار التدليس كلها ستأتينا، لخيار العيب، إذا وجدت في السلعة عيبا أنا أردها ما في إشكال. لكن تجي أن تشتري مثلا هذه الساعة ثم تذهب وتجي تقول له والله أنا بطلت، راح خيار المجلس وانتهيت وانعقد البيع، وتقول له أنا أبرد عليك هذه الساعة، لماذا تردها؟ والله بس كذا أنا ما أبغاها. هنا ما نقول إنه ليس يعني لا ينفسخ البيع، بلا ينفسخ، إذا رضي المشتري إنه يستلمها ما في إشكال ويقيلك من البيع وهو مأجور بذلك. وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فإذا كان تقيله من هذا البيع، تقيله من هذا البيع وتسحب منه الساعة ما فيها شيء ولا فيها خدوش ولا كذا وكذا وفي كرتونها، وقلت خلاص خليها وخذ الفلوس، هذا حق لك ما في إشكال، لكن لا يلزمك المشتري بذلك إلا أن يكون يدعي غبنا. أحيانا مثلا تقول له تعال أنا اشتريت منك هالساعة ذي ب500 ريال وفي السوق وجدتها نفسها مثلها وكذا، وجدتها ب400 ريال أو 350، أنا الآن أنت غبنتني ب100 ريال أو 150 ريال، فإما أنك تردها أو ترجع لي يعني الفرق القيمة، فهذا من حقك، هذا من حقك. خيار التدليس سيأتي، خيار العيب وجدت فيها عيبا، كسر، شلخ، كذا، شرخ أو القزازة مثلا مكسورة أو مشعورة أو نحو ذلك، وليس التلف من قبلك، فهذا أيضا لك الخيار. فمعنى هذا أنه قوله السلعة المباعة لا ترد ولا تستبدل هذا خطأ، هذا غلط. واستدرك جزاهم الله خير كما قلنا القائمون في هذه البلاد المباركة استدركوا وزارة التجارة استدركت هذا الشيء ومنعت الباعة أن يكتبوا هذه اللوحة، وقالوا لهم ما في شيء ما يرد، إذا كان فيه عيب شرعي أو غابن أو نحو ذلك يرده عليك، أما إذا كان يريد أن يرده فأنت بالخيار، يرده ما في شيء. فإذا هذا خيار الغبن، المراد بالغبن يعني أنك تغبن في ثمن السلعة، أو كذلك البائع يغبن أحيانا، ما هو بس المشتري، أنت مشتري ويزيد عليك في السعر ويغبنك، كذلك أنت قد تكون تغبن البائع كما سيأتينا في المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ودلل عليه بالحديث النبوي، أنه يكون البائع ما يدري عن السوق مثلا، لا يعلم عن السوق شيء، وجايب بضاعة بسيارته، وتقوم أنت وتتلقاه قبل يدخل السوق، تتلقاه قبل أن يدخل السوق وتقول له كم تبيع هذه السلعة، أنت تعرف أنها تساوي 1000 ريال، ها، ولو دخل للسوق باعها ب1000 ريال، لكنه ما يدري كم قيمتها في السوق الآن، وأن الأسعار قد ارتفعت هذا اليوم، وأن تغيرت الأحوال ونحو ذا. ففيه بعض الناس يخرج إلى كما يقولون الجلب ويتلقى هذه السلع، أو حتى غير ذلك، يعني صاحب دكان زادت الأسعار فجأة وهو لا يعلم عن زيادة هذه الأسعار، فتأتي أنت وتشتري منه هذه السلعة برخص بقيمة الأمس مثلا، يكون قيمتها مثلا بالأمس 10 ريالات والآن صارت في السوق كله 20 ريال، وهو لا يعلم، لا يعلم أن هذه السلعة الآن زاد سعرها، فتأتي وتشتريها منه بعشرة بسعر الأمس، ثم بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو 3 أيام يتبين له أن سلعته التي يعني باعها ب10 ريالات أن هذاك اليوم اللي اشتراها به زادت أسعارها فأصبحت تساوي 20 أو 30، فيدعي يقول أنا غبني هذا الشخص أخذ مني السلعة برخص والأسعار كانت زائدة وأنا لا أعلم بذلك. فهذا يعني إذن الغبن يكون على البائع ويكون على المشتري، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى جعل الغبن في 3 أشياء، في 3 أشياء، مع أنه يعني هو يعني كما دلت الأحاديث عليها مثل بها، فبدأ بالأول وهو خيار
الغبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة،
شوف يخرج عن العادة، يقول غبنا يخرج عن العادة، ما تجي تقول لي ريال ونصف ريال، لا، يعني قد يكون ريالين أو 3 في الريال غبن، لكن لا تكون مثلا في 100 غبنك بزيادة ريال ولا نصف ريال وتقول غبني، ما غبنك، هذا يعني أسعار متقاربة. نعم،
لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف.
طبعا كل شيء ما ورد الشرع بتحديده فيرجع فيه إلى عرف الناس، عرف التجار، عرف الناس، فهذا الشرع ما جاء يعني ورد لنا تحديد بقدر الغبن، قال لنا مثلا 5%، 10%، 20%، لا، قال يعني إنه إذا غبن الإنسان فإنه له رد المبيع أو يعني أخذ فرق السعر أو نحو ذلك إذا رغب. فما حده الشرع ما حدد لنا 5% ولا 10%، نرجع فيه إلى عرف الناس، والعرف المراد به العادة المتكررة اللي يعني معهودة في السوق، فهذه يعني التجار يعرفونها، ولذلك يعني في السوق يضعون شيخ تجار يسمونه، هذا يقيم السلع ويرجع إليه القاضي مثلا في أقيام المبيعات، ويرجع إليه في أنواع المبيعات ونحو ذلك، هذا يسمونه شيخ التجار، هذا في كل فن له شيخ، مثلا الذهب له شيخ صاغة، والخضار مثلا له شيخ للخضار، والعقار له شيخ عقار، هذا شيخ العقار يعرف أحوال السوق ويعرف الأسعار، تأتي تقول له كم تساوي هذه الدار، يقول هذه تساوي 10,000 ريال، لا تزيد قليلا، قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا، لكنه يعطيك السعر. فهؤلاء المقون، وهذا العرف هو الذي نلجأ إليه، هذا الذي مثلا لو جاء واحد يدعي الغبن في الثمن، القاضي لا يحكم بالغبن إلا بعد أن يحكم أهل الخبرة، القاضي إذا رفعت إليه قضية فيها غبن، مثلا قال أنا والله اشتريت هذه الدار ومغبون فيها بـ1,000,000 ريال، القاضي قد لا يكون عنده علم في كل شيء، يعرف أسعار الذهب ويعرف أسعار العقار ويعرف أسعار الخضار ويعرف أسعار الأغنام ويعرف، لا ما يعرف القاضي هذه الأشياء، قد لا يعرف، فيحكم عنده أعوان يسمونهم أعوان القضاة، وهذا معروف في الفقه أنه عنده خبرة في أمور الطب عنده أطباء، وفي أمور العقار عنده عقاريين، وفي أمور كل يعني فن له شيخ. فالقاضي يحيل هذه القضية على الخبير العقاري ويقول أنه هذا يدعي أنه مغبون بمليون ريال، هل هو صحيح ولا لا؟ إن قال أهل الخبرة لا لا هذا سعر، هذا السعر معقول، ها ولم يغبنه، فخلاص يرده ما يصل كذا. وإن كان حكم أهل الخبرة أنه هذا غبن فاحش فله خيار الرد بالغبن.
وله ثلاث صور، إحداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشتري منه فإذا أتى سيده
فاشترى
منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم.
أي نعم، هذا الحديث صحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان وهم الناس الذين يقدمون إلى البلد معهم بضائع يريدون أن يبيعونها. يعني أفرض أنه مثلا أي واحد جاي وجالب للسوق مثلا لسوق الخضار، مثلا جايب بطيخ على مختلف تسمياته في العالم، نحن نسميه بطيخ أو حبحب أو سميه ما شئت أو دلاء على الجزائريين يسمونه وكذا، المهم يعني له أسماء متعددة، له أسماء متعددة، جايب له سيارة مليانة وقابله واحد هكذا يعني يخرج من السوق من الناس يعني الباعة في السوق ويتلقاهم قبل أن يصل إلى السوق، ها يا شيخ تبغى تبيع الحبحب؟ يقول نعم، كم؟ خلاص أشتريه منك بمئة ريال أو مئة ريال، هذا ما يعرف كم بالسوق. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا العمل، أنك تتلقى هؤلاء الواردين للسوق وتشتري منهم خارج السوق، فقال لا تلقوا الجلب، الجلب يعني الذين يجلبون البضائع إلى السوق، نهى عن تلقيهم. يقول فإن تلقيتهم واشتريت منه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق، إذا أتى السوق ورأى أنه باعك بمئة والسوق والله كله على مئتين، هنا يقول فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق، إن شاء يعني أمضى البيع الأول وإن شاء رد البيع وأخذ سلعته، هذا بخيار الغبن، بخيار الغبن. يعني إذا نزل للسوق ووجد أن السعر الذي اشترى منه هذا الشخص في الخارج، في خارج السوق اشتراه منه بأقل من سعره الذي موجود في السوق، فإن هذا البائع يكون بالخيار إنه يمضي البيع، وهذا حق له، كيفه يبيعه بمئة، يبيعه بخمسين، يبيعه بعشرين، يهبه، يسوي، ما في إشكال. لكن إذا 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 حس بالغبن وحس إنه هذا يعني استقبله واشتراه منه بأقل من السعر وضحك عليه كما يقولون واشتراه منه بأقل من هذا، فهذا يحرم على المشتري أنه يعمل هذا العمل، وهذا البائع له الحق إذا ورد السوق ووجد السلع المماثلة أنها تساوي أكثر مما باعه به، ففي هذه الحالة يكون له الخيار، يأتي بهذا المشتري ويقول أنا أريد أن نستعيد، خذ هذا مبلغ المال حقك الثمن بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم حكم له أنه يرد المبيع ويرد عليه، يأخذ المبيع ويرد عليه الثمن. هذا تلقي الجلب من صور، ولذلك هو يقول من صور لأن فيه صور متعددة للغبن، ليست هذه الصور فقط، ليست هذه الصور، كل ما غبن فيه الإنسان ليس لأنه جاء ورد إلى السوق فقط، لا، قد يكون يغبن وهو داخل السوق، قد يكون يغبن فهو داخل. لكن هذه المؤلف جاءت لنا بثلاث صور، إنما هي أمثلة على خيار الغبن.
والثانية المشار إليها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري.
أي نعم، كذلك من صور الغبن النجش الذي يحصل، زيادة السعر التي تحصل من النجش، والنجش هذا حرام ويعمله كثير في الأسواق، عند المزايدة يأتي أحد الأشخاص ويزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء، لكن يريد إما أنه يضر المشتري أو أنه يرفع ثمن السلعة، يعني يتواطأ أو لا يتواطأ، يعني يأتي صاحب السلعة يقول أنا أبغى الآن أزايد على هذه، ها أبغى أزايد على هذه وأنت تريدك أنك تزيد حتى نرفع سعرها، هذا حرام. وهذا كثير يعملونه في المزايدات في السيارات وفي غيرها، مثلا واحد يقف ولا يريد، لا يريد أن يشتري شيئا لكن يريد أن يرفع ثمن السلعة، أو يقصد أنه يضر بأخيه هذا الذي يزيد، يريد أن يزيد عليه الثمن، فهذا العمل حرام ومنهي عنه، ولا يجوز للمسلم أنه ينجش على أخيه ويزيد في الثمن وهو لا يشتري يريد شراءها. فتجد مثلا الدلال ينادي على السلعة ويقول بكم نقول، قال هذا بعشرة، هذا الذي يقول بعشرة يريد أن يشتري، ويأتي واحد لا يريد أن يشتري لكن يريد أن يرفعها، قال بخمسة عشر، ثم الذي يريد أن يشتري يقول بعشرين، ثم هو يقول بخمسة وعشرين، حتى يرتفع السعر وهو لو وقف عليه البيع ما اشترى، لكن يريد أن يرفع ثمن السلعة وهو كاذب لا يريد أن يشتري، هذا يسمى النجش، وهذا يثبت خيار الغبن. فإذا اشترى الإنسان وثبت له أن إنسانا قد نجش عليه وأنه قد زاد عليه وهو لا يريد شراء السلعة، ففي هذه الحالة يثبت له خيار الغبن، ونقول إنه له أن يرد السلعة بخيار الغبن في هذه الحالة، وهي زيادة الناجش، زيادة الناجش. كذلك مثل الناجش من يقول بعض الناس، وهذا كثير، تقول له مثلا كم هذه السلعة، يقول والله طلبت مني بمائة ريال، وهو كذاب، ما طلبت منه بمائة ريال ولا حد سامها منه أصلا، هو الذي ابتكر المائة ريال ذي علشان تقول له طيب أنا أشتريها بمائة وخمسة، يقولك طيب خلاص. فهذه مثل أن يثبت الخيار، مثل النجش بالضبط، زاد بالسلعة وقربها للسعر أو فوق السعر، أو يريد أن يرغبك، والله يا هذه الأرض أنا واحد قال لي أنا أشتريها منك بخمسين ألف، وكذاب، لا قال له أحد بخمسين ألف ولا شيء، ولا أحد سامع منه، يمكن لو عرضها ما تجيب عشرين ألف فيقول بخمسين ألف علشان يرغبك، أنه يعني فيه ناس يبغون يشترون بالخمسين ألف، فأنت إذا فرقت السعر يقول لك إذا فرقت السعر أبيع عليك، فأنت إذا قلت خمسة وخمسين قال لك طيب خلاص أبيع عليك. فهذا أيضا يثبت، إذا ثبت أنه كذب عليك في السعر وقال إنها سويمت مثلا خمسين ألف أو عشرة ألاف ريال، ثم أنت زدت في السعر، فرقت بين السعرين وأخذتها، ثم تبين لك كاذبه أنه كاذب وأنها لم يجري عليها سوم، فإنه في هذه الحالة يثبت لك خيار الرد بالغبن، وهي مثل خيار النجش، هذا هو، هذاك ينجش ويزيد في السلعة ولا يريد شراءها، وكذلك هذا يزاد في السعر وهو كاذب. فهذا أيضا مما يثبت خيار غبن. والصور كثيرة، يعني المؤلف ذكر هذه الصور المنصوص عليها اللي هي تلقي الجلب والنجش، وهذه كلها وردت فيها الأحاديث التي تنهى عن تلقي الركبان وتنهى عن النجش، وأيضا خيار المسترسل، الصورة الثالثة التي ستأتينا الآن، نعم، أيضا يثبت فيها خيار الغبن.
الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل،
المسترسل،
والمسترسل وهو من جهل القيمة ولا يحسن ويماكس، من استرسل إذا اطمأن واستأنس، فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك.
اي نعم، هذا طبعا قبل أن يؤذن، الذي يريد أن يمسك وهو مغبون خلاص ما له يعني فرق سعر إذا أراد أن يمسك، لكن له أن يرد، له أن يرد، لكن إذا قال أنا سأمسكها نقول ترى ما لك فرق السعر، لكن لو أنه قال إما أن يعطيني فرق السعر وإلا أردها، فهذا إذا اتفق على ذلك يعطيه فرق السعر فلا بأس. المسترسل هذا الإنسان المسكين الذي لا يعني يحسن البيع والشراء، وفيه أناس هكذا، فيه ناس ما شاء الله حذاق في البيع والشراء، ما يغلبون بريال واحد، ولكن فيه ناس بالمقابل يعني يشتري الغالي ويشتري الشيء ذا، يعني هذا يسمى مسترسل، وهو من لا يحسن أن يماكس. هذه المماكسة يعني المماحكة في الثمن. يقول لك مثلا بعشرة تقول لا بخمسة، طيب يقول لك بتسعة تقول لا خليه بستة بسبعة، هذه مماكسة مماكسة. وبعض الناس يسميها مكاسر مكاسر، فيعني يبدأ يتردد مع البائع بالثمن حتى يأخذه بأقل ثمن بأقل ثمن. فهذا يعني على طرفي نقيض، مع هذا يحسن المماكسة، يحسن البيع والشراء، لا يغبن لا يغلب، المراد بالغبن الغليبة الغليبة، أنه يغلب. فهذا مسكين رجل يعني غير حاذق ويأتي يقول بكم، يقول له بعشرة قال خذ عشرة، يقول له بعشرين يقول خذ عشرين، أي سعر يقول خذ. هذا يسمى المسترسل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلا مسترسلا لا يحسن البيع والشراء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بايعت أو بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. يقول ما دام أنك ما تحسن البيع فقل إذا يعني أني اشتريت منك لكن لا خلابة، لا خلابة يعني لا خديعة بيننا، لا تخدعني بالسعر. فإذا قال هذه الكلمة لا خلابة أو لا خديعة أو لا غبن، أشتريه منك لكن ترى إذا ظهر لي أنه أرخص أو أقل سعرا سأرده عليك. فهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم له خيار الغبن، هذا المسترسل الذي لا يحسن البيع والشراء، فإنه إذا غبن في السعر وبيع عليه بسعر أعلى من السعر الحقيقي، وهو يعني من هؤلاء المساكين الذين لا يحسنون البيع، فإنه في هذه الحالة يجوز له خيار رده بخيار المسترسل، خيار الغبن. نعم.
والغبن محرم وخياره على التراخي.
إيه نعم، الغبن يحرم، لأن كل هذه يعني تنافي الأخلاق الإسلامية. يعني المسلم مأمور بأن يحسن إلى أخيه المسلم، لا يحتكر الطعام، لا يرفع عليه الأسعار، لا يأخذ ربحا فاحشا. يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني هم كالجسد الواحد كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم المسلم إذا اشتكى كالبنيان إذا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.